بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب واعذنا يا ربنا من الزلل. عندي مكالمات تنتظر، تفضلوا. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبك بالله يا شيخ.
حبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
أنا كلمتك قبل كذا يا شيخ عن حالتي إني إنسان معاق، يعني من الصدر واسفة كذا ما أحس بنفسي.
إي.
يجيني شد عصب خاصة إذا كنت نايم.
إي.
المرة هذه جاني في رمضان في النهار.
وما
أحس بنفسي، زوجتي كانت بجنبي رشت علي مي وأسقتني مي، شربتني مي، وأنا ما أحس بنفسي، كملت صومي عادي. على هي أخبرتني ثاني يوم. المرة الثانية نفس الحالة جتني، وكان المويه بجنبي، وتقول زوجتي اني شربت انا، وانا ما احس بنفسي. يعني صار عندي يومين كذا، كملت صيامي عادي. ما ادري اذا اقضي الايام هذه او لا.
بالنسبه ابو عبد الله، انت لما حصل تقول سابق شد وكذا، انت كنت صايم في النهار؟
اي صايم في النهار.
ومتى وعيت؟
لا يعني بعدها، يعني بعد الحاله، يعني بثلاث ساعات او اربع ساعات.
اي نعم اي نعم. والمره الثانيه تقول انك ما تدري، ما يعني هي أخبرتك أنك شربت وأنت ما تدري.
أي وأنا ماني حاسس بنفسي، تقول جاتك الحالة كذا شد العصب هذا.
أي.
وشربت مي أنا وأنا ماني حاسس بنفسي.
إن شاء الله يا أبو عبد الله.
يعطيك العافية.
الله يعافيك. علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
مرحبا علي.
الشيخ عندي بعض الأسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، هل صحيح أن الملائكة تستحي من سيدنا عثمان بن عفان، وما الحكمة من ذلك؟ ولماذا خصت الملائكة سيدنا عثمان؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم صلاة الإمام في المحراب؟ وهل هذه من الضرورة الصلاة في المحراب؟ السؤال الثالث، كيف نتعامل مع ولي الأمر أي الحاكم إذا حكم في غير طاعة الله؟ كيف أيضا إذا مثلا لم يلبي طلبات الشعب، أو هل يتجهون إلى المظاهرات؟ بينوا حول هذه القضية
إن شاء الله. يا علي مرحبا. تفضل.
هل أريدك أن تشرح لي حديث بادروا بالأعمال فتنا، يخطى الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا.
إن شاء الله يا علي.
بس عندي سؤال، ما حكم قول الإمام للمأمومين قبل التكبير بالصلاة صلوا صلاة المودة؟
إن شاء الله يعني.
مشكور مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. راشد.
عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤالين شيخ.
تفضل راشد.
الأول، هل يجوز لبس خاتم الذهب؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، كم كان عمر يوسف عليه السلام لما بلغ أشده؟ ومعنى الآية مجمل.
أبشر يا راشد.
شكرا.
مرحبا. يوسف.
السلام عليكم.
أم يوسف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال بالنسبة لبرمضان. كنت جت علي الدورة أسبوع.
نعم.
هي دورتي خمس أيام، أنا قعدت عليها أسبوع. ثامن يوم صمد، خامس يوم من الصيام هم نزلت علي ثلاثة أيام، يعني بس متقطعة، نوب أحمر نوب وردي، فأني يعني هواي اتصلت بك ما حصلت، فأني صمد، فما أعرف حكم صيامي.
أم يوسف الله يرضى عليك، أنت أصلا دورتك خمسة أيام واستمرت أسبوع، اليوم الخامس اغتسلت وصليت وما رأيت الطهر.
لا أنا سبعة أيام بقيت فاطرة. سبعة أيام.
طيب،
ثامن يوم صمت.
أي.
ورا يعني خمسة أيام من صيامي، خمسة أيام هم نزلت علي.
ها، بعد خمسة أيام نفس مواصفات الدورة. ها.
لا والله مو دورة يعني هيك كان دم وردي نوب ينقطع نوب يجي نوب أحمر يعني هيك.
أنا
صمت يعني اعتبرتها استحاضة لأن هواية اتصلت عليك ما حصلت فصمت ومرد بعدين إن شاء الله إذا أقضيها أقضيها وإذا محسوبة لي
إن شاء الله يا أم يوسف.
سؤالي الثاني يا شيخ عندنا يعني أختي مشغلة فلوسها يعني بمحل يعني هل هو ينطيها شهريا بس هو ما يعني قال لها مثلا ما محددين ايش قد ينطيها نوب ينطيها 100 نوب 200 نوب 300 هل هذا يصير لو ما يصير يعني انا هم اريد اشغل فلوسي
ان شاء الله. ابشر يا يوسف.
زين وحكم الصلاه يعني احنا ما نصلي صلاه الفرض نصلي بمكان ونقوم السنه نصلي بمكان ثاني يعني هذا ليش؟
ان شاء الله
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت شيخ في عندي أختي عاملة عملية بمنطقة البطن.
نعم.
ومن البطن يعني يطلع الخراج مالتها. بالنسبة للصلاة يعني تتوضى وتصلي لو حرام انه هذا يعني نقاسة وما تصلي
لكن طبعا في انبوب يعني طلع في انبوب.
نعم نعم وهذا الانبوب يعني كل اسبوع يتغير.
ابشري يا امة الله.
رحم الله والديك.
والديك اهلا. فضل يا صفاء.
اهلا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول عندي ابني صغير يعني عنده 3 سنين وبعد ما بتوضى بيكون عايزني مثلا أدخله التويلت وكده فبدخل معاه الحمام فلو لمست يعني المكان ده هل ده ينقض الوضوء ولا لأ؟
إن شاء الله يا صفاء.
يعني برجع عيد من الأول تاني أتوضى علشان أرجع أصلي يعني.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني علي أيام قضاء من رمضان وعايزة أصوم 6 أيام من شوال فمش عارفة إذا يعني هلحق في شوال كله ولا فلازم أقضي الأول وبعدين أصوم 6 أيام ولا ممكن أصوم الأول 6 أيام وبعدين أقضي.
كم عليك أيام رمضان؟
أسبوع يعني 7 أيام.
طيب يا صفاء أهلا وسهلا. مرحبا أختي. خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أبو خالد.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا يا أبو خالد.
نحبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي. أهلا وسهلا.
الشيخ عندي 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول إذا مات الإنسان وهو جنب كيف يعني يغسلوه وهو جنب على جنابة؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول.
السؤال الثاني.
ألو يا شيخ. السؤال الثاني هل يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين من الرضاع؟
إن شاء الله.
زواج بين الأختين من الرضاع.
طيب.
السؤال الثالث هل يبعث الجنين إذا ولد ميتا يوم القيامة؟
الجنين؟
الجنين إذا ولد ميتا هل يبعث يوم القيامة؟
إن شاء الله.
مشكور يا شيخ.
مرحبا يا ابو خالد. ام علي.
الو.
تفضلي ام علي.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شلونك شيخ؟ الله يحفظك الله يسلمك.
مرحبا اختي تفضلي.
شيخ عندي سؤال بلا زحمه.
تفضلي.
انا عندي ولد عمره 21 سنه.
نعم.
دزيت لالمانيا قبل 3 سنين. شيخ يوم 25 ما مضى عن إجالي مره وغريان.
أم علي
وياك شيخ وياك.
عفوا.
يوم 25 ما مضى عن إجالي خبر غرق بالشط.
غرق.
غرق إيه.
الله المستعان الله المستعان.
أريد أعرف شيخ الله يخليك هو أنا يعني ما تعرف يوم 25 هل هو ذنوب ما هي عند رب العالمين؟
كان صايم هو؟
والله لا ما أعتقد.
إيه يعني مسافر هو في ألمانيا ها؟
إيه صار 3 سنين.
إيه نعم. طيب يا أم علي طيب يا معلم.
ودعي له شيخ الله يخليك، ادعي له بالرحمة والمغفرة.
الله يغفر له ويجعله في جنة النعم، يعوضك خير يا أختي.
تسلم شيخ الله يخليك.
أهلا وسهلا أختي، أهلا وسهلا. خلاص أبو سالم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
بارك الله بالخير.
سنور والنور العافية.
الله يرحم والديك. سؤالين يا شيخ.
تفضل.
يرحم والديك، عندنا بناية وفي شيكات متأخرة يعني. مستأجرين يدفعوها يعني على حسب بعد سنة يعني متواصلة، هل هذه عليها الشيكات الزكاة؟
يعني أنتم الآن عندكم شيكات من مستأجرين.
نعم.
ولسه ما سحبتوها من البنك، يعني ما قبضتوا المبالغ.
لا ما لا توصل تواريخها حسب ما تذهب في سنة ميلادية يعني سنة كاملة.
إن شاء الله يا أبو سالم.
والسؤال الثاني الله يرحم والديك، أنا عندي إخوان. وهل يورثوني بس غير من غير أشقة يعني من أب بس؟
يرثون من وين يعني ممن؟
يورثوني أنا.
أنت عندك أولاد؟
يعني ما عندي عيال، أنا ما عندي عيال.
ما عندك أولاد؟
لا ما عندي أولاد.
وعندك أخوان أشقة؟
عندي أخوان أشقة وعندي أخوان من الأب.
إن شاء الله يا أبو سالم.
الله يرحم والديك، مشكور يا شيخ.
مرحبا أخي.
السلام عليكم.
يلا حمدة.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
سامحنا يا شيخ متأخرين، عاد تقبل الله طاعتكم إن شاء الله.
منو منكم صالح الأعمال.
ويعودنا ويعودكم إن شاء الله عليك كل سنة.
يا رب الله يطول عمرك.
طول عمرك يا رب، يعطيك الصحة والعافية.
آمين.
شيخ بسألك، أنا عندي عزك الله حموضة تيني في المعدة.
إيه.
وكان في رمضان عندي ثلاث مرات جتني هاي الحموضة بس ما يطلع خارج شيء من الفم.
إيه.
بس أحس بمثل الدهن كذي مثل شيء داخل، أحس بشيء.
إيه نعم.
الأكل مشل شيء. هذا مثلاً يبطل صومي ولا ما يبطل؟
إن شاء الله يا محمد.
زين بس على شيخ إنه ليش أنا أبغى أصوم الست؟
إيه نعم.
سمعت إحنا إذا أني مثلاً أعيد مثلاً أنا شاك فيهن أعيد أصومهن قبل وأصوم بعدهن الست، ولا أن لأني أنا إن شاء الله قاعدين النص بصوم إن شاء الله النص وارد أبدأ في الست شوال.
الله يقويك.
الحين هالثلاث أيام هذه اللي أنا شاكة فيها أقضيهن قبل عقب أصوم الست.
أبشري أبشري أختي.
جزاك الله خير يا شيخ، والله إن شاء الله يتقبل منا ومنكم يا رب. آمين. ويعودنا إن شاء الله عليه يا رب العالمين. إحنا أمة مسلمين أجمعين يا رب.
جزاك الله خير.
ويجزيك الخير يا شيخ، والله دائما متابعتنا.
الله يحفظك. الله يحفظك.
الله يرضى عليك يا شيخ. الله يرضى عليك. حياك الله.
طيب نكتفي بهذا القدر. الأخ أبو عبد الله من السعودية طبعا يذكر بأنه يعني معاق، يقول يعني هو ما يشعر بأسفل يعني النصف السفلي، يقول أحيانا يأتيني شد عضل شد عصبي أو شيء، يقول ما أشعر بنفسي. يقول حصل عندي مرتين في رمضان الماضي، يقول زوجتي أخبرتني بأن المرة الأولى بأنه أغمي عليه في حالة شد عصبي، والمرة الثانية طبعا يقول استمر معي ساعات، والمرة الثانية أخبرته زوجته تقول بأنك أنت شربت الماء، يقول أنا ما أدري وهو صايم طبعا. يقول ما الحكم؟ أولا أبو عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى يمتعك بالصحة والعافية ويجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة، وأبشر بخير، فإن هذه البلوى هي يعني للمؤمنين، الله عز وجل يبتلي أهل الإيمان، ولذلك هذه رفع الدرجة لك عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني في الصورتين والحالتين صيامك صحيح ولله الحمد. الحالة الأولى أن الشد العصبي جاءك أثناء الصيام ثم دخلت في حالة إغماء وحالة عدم شعور مثلا، وبعدين يعني انتبهت وكملت صومك وما حصل يعني أنك تعمدت تأكل أو تشرب، صومك صحيح ولله الحمد والمنة. الحالة الثانية ما يتعلق بقضية الشرب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. أنت الآن ليست قضية نسيان بقدر ما هو يعني عدم شعور في هذا، فلذلك أطمئن يا أخي الفاضل، صومك صحيح ولله الحمد والمنة. علي يسأل يقول هل صحيح ثبت أن الملائكة تستحي من عثمان، ولماذا عثمان تحديدا؟ أولا أخي الفاضل، نعم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تستحي من عثمان، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا مرة وكاشفا فخذه، فدخل أبو بكر ولم يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل عمر ولم يتحرك، ثم دخل علي ولم يتحرك، فلما دخل عثمان جلس النبي صلى الله عليه وسلم وغطى فخذه، فقالت عائشة له في ذلك، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. و إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن الملائكة بأن تستحي من عثمان هذا بالوحي، فالله جل وعلا أوحى إليه عن طريق جبريل أن الملائكة تستحي من عثمان، ولذلك عثمان وصف بالرجل الحي، فكان حييا رضي الله عنه وأرضاه. وعثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الأربعة، وهو الشخص في هذا الكون كله اللي تزوج بنتي نبي، يعني الشخص الوحيد منذ أن خلق الله الدنيا يتزوج بنتي نبي هو عثمان رضي الله عنه، ولذلك لقب بذي النورين. وعثمان طبعا تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية، ثم توفيت وتزوج أختها أم كلثوم، وكان عثمان رضي الله عنه عنده من الإنفاق والإحسان الشيء العظيم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم مرة لما رأى من إنفاق عثمان نزل عن المنبر يقول: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني تجاوز القنطرة عثمان رضي الله عنه، ولذلك هو حبيب رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عثمان، وعثمان هو الذي جهز جيش العسرة، وعثمان هو الذي حفر بئر رومة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفر بئر رومة فله الجنة، فاحتفرها عثمان، وكذلك اشترى البئر التي كانت عند يهودي في المدينة، كانت عنده بئر وكان يبيعها بسعر غالي، فاشتراها عثمان، عرضها على الرجل فأبى، ثم اشترى نصفها على أن يكون يوم له ويوم لليهودي، فقبل اليهودي بذلك، فاشتراها عثمان لما أصر اليهودي على عدم البيع، اشترى نصفها، فكان يأتي الناس فيستسقون ليومين، فيأتي يوم اليهودي ما عنده أحد، ولذلك يأخذون مجانا ليومين، فهنا قال اليهودي: خذ يعني النصف الثاني، فكان عثمان له مواقف، ولذلك يا أخي الفاضل استحق هذا. وعثمان رضي الله عنه من الحسنات الكبرى والعليا والعظمى عنده أنه جمع القرآن، وكذلك كان يجري القرآن على لسانه بشكل عجيب جدا، حتى أنه كان يختم في ليلة رضي الله عنه، سيرته عظيمة لعلك تراجعها يا علي وتقرأ فيها. علي يقول: ما حكم صلاة الإمام في المحراب؟ أولا بالنسبة للمحراب يا إخواني، في لغة العرب هو ليس هذا الطاق الذي يعتقده بعض الناس المجوف، هذا الطاق هذا لا يسمى أصلا محرابا في لغة العرب، المحراب هي غرفة العبادة، المحراب هي غرفة العبادة. وزكريا لما دخل على علي قال: دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، ليس هو الطاق وإنما هي محل غرفة العبادة أو مكان العبادة. طبعا هذا أحدث تقريبا لما انتشرت رقعة الدولة الإسلامية، وحصل أن المسلمين احتاجوا أن يعرفوا جهة القبلة، ولذلك صنعوا هذه المحاريب خاصة في بلاد الأندلس وفي بلاد الشام حتى تكون إلى جهة القبلة. بالنسبة للصلاة في المحراب صحيحة، لكن هل هي مكروهة أو غير مكروهة؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من كره أن يصلي الإمام في داخل المحراب، قالوا لأن من خلفه لا يتابع الإمام بشكل جيد ولا يعرف صلاة الإمام، هل هو جلس، هل هو قائم، هل هو كذا. ومن أهل العلم يقول بأنه يجوز، وهنا قول إذا احتاج الإمام إلى ذلك أن يكون ضيق في المسجد مثلا، يتقدم في هذا الطاق اللي يسميه الناس الإحرام. علي يسأل يقول: كيف نتعامل مع يعني ولاة الأمر في أمر يتعلق بالمظاهرات أو شيء من هذا القبيل؟ يا علي بارك الله فيك، أولا أوجب الله سبحانه وتعالى طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، ولذلك قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وربنا جل وعلا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا يعصينك في معروف. ولا يعصي في سورة لما جاءت قضية بيعة النساء، قال: ولا يعصينك في معروف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الطاعة بالمعروف، كان يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة وجوب بذل السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، وحرمة الخروج عليهم لا بالقول ولا بالفعل، ووجوب تأليف القلوب عليهم، ومنع كل ما من شأنه أن يخل بمقام ولي الأمر، لأن الله عز وجل يعني جعل ولاة الأمور فيصلا في حياة الناس بين الحلال والحرام، كذلك هم سبب من أسباب يعني بقاء مقاصد الخلق الخمسة: الدين والعقل والنفس والعقل والمال والعرض. وهذا أمر متقرر يدرك مثل ما يقول بالبدهيات، وهو أمر متقرر. ولذلك أهل السنة والجماعة أدخلوا هذه المسألة في كتب العقيدة مخالفة للخوارج، مخالفة للذين يقومون بالثورات، يقومون بالنزاعات، يشغبون على ولاة الأمور، وهذا أمر متقرر. ولذلك أهل السنة يمتازون عن أهل البدع بمثل هذا الأمر. وأمر آخر يا أخي الفاضل، يعني ما يتعلق بقضية المعصية، إذا أمر بمعصية لا تطيعوا في هذه المعصية، لأن من الناس وللأسف عنده فهم مغلوط، فلما يأمر بمعصية مثلا أنت لا تطيع في هذه المعصية، لكن لا يجوز لك أن تخلع يدك من طاعة أو لا تطيع في بقية الأمور. والنبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يبايعونه في على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا طاعة لمخلوق في معصية في مثل هذا، يعني بمعنى إذا أمر بمعصية لا تطيع في هذه المعصية، لأن من الناس للأسف الشديد من عنده يعني هذه النزعة، النزعة الثورية، النزعة الخروج، يحاول أن يلبس على الناس دينهم، فيقول مثلا يقول الرسول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا أمر ولي الأمر بشر قد يأمر بمعصية مثلا، قد يأمر ها أنت ما تطيع في هذه المعصية، هم لا يحاولون أن ينزعون يد الطاعة، يقول لا تطيعها أبدا وتخرج عليه مطلقا، وهذا غلط. فتنبه لهذا، بارك الله فيك ورضي عنك. وقضية المظاهرات ليست من الإسلام في شيء، المظاهرات ليست موجودة، وعلماء الإسلام يفتون بحرمتها وأن ليست من دين الله وليست من يعني الأمور التي تحقق المصالح، بل المفاسد التي فيها أكثر من المصالح التي يتوقعها الناس، هي مصالح متوهمة والمفاسد متحققة. علي يريد شرح حديث بادر بالأعمال ثم ذكر قال يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا. نعم، هذا الحديث حديث عظيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث المسلمين على المبادرة بالأعمال، وحثهم على الاستقامة والاستمساك بهذا الدين العظيم، وبين بأنه ستكون هناك فتن في آخر الزمان، يمسي الرجل مؤمن ويصبح كافر والعياذ بالله، ويمسي يصبح مؤمن ويمسي كافر، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك المسلم عليه كثرة الدعاء أن الله عز وجل يثبت قلبه على الإيمان وعلى الإسلام، على المسلم أيضا أن يحرص على العلم الشرعي، على المسلم كذلك أن يلتزم العبادات والطاعات، على المسلم أن لا يعرض عقيدة للخطر، لأنه للأسف الشديد سمعنا عن أناس بأنهم تساهلوا وسمحوا لأنفسهم أن يعرضوا عقائدهم وهذه النعمة التي وهبهم الله إياها، يعرضون الخطر بالقراءات المغلوطة أو بالسماع المغلوط أو مثلا يعني الجلوس مع أهل الضلال الذين كما قال جل وعلا ودوا لو تكفرون، يقول ودوا لو تكفرون، يعني هناك من الناس من حسدون على الإيمان وعلى الإسلام، ولذلك عندهم من المودة والحرص في كفر أهل الإسلام الشيء العجيب الذي نبأنا الله تعالى من أخبارهم وكشف لنا عن مخبئات قلوبهم، وبين جل وعلا بأنهم يتمنون أن يرتد أهل الإسلام. ولذلك للأسف الشديد تجد بعض الناس، ومرت علينا حالات، يعني بالأمس ما شاء الله نام مؤمن ثم أصبح كافر والعياذ بالله، ارتد عن الإسلام. ليش؟ لأنه استمع لشبهة ولا سمح لنفسه بأن يتابع شيء من الأشياء التي قادته إلى هذا المستنقع الآسن. ومن الناس تجد عنده جدل ومراء، وتجد عنده دخول في مثل هذه الأشياء التي أصلا هو في عافية، هو في عافية. الآن لو قيل لشخص والله المنطقة هذه أو البلدة هذه فيها مرض معدي، بربكم هل في عاقل يروح لها؟ ما في عاقل يروح برجليه يقول ما همني، وهي فيها وباء مرض، وزارة الصحة والدنيا كلها احذروا المنطقة هذه فيها وباء. بعض الناس وللأسف الله معافيه، معطيه صحة الإيمان، معطيه سلامة اليقين، معطيه عقيدة وهبه إياها من دون تعب وعناء، من دون تعب وعناء، أعطاه أعظم شيء ارتضاه الله، ورضيت لكم الإسلام دين، ويروح برجليه للأماكن الموبوءة هذه المريضة بالشك وبالشبهة
وبالريب والعياذ بالله، ثم يعود مريض يحمل فيروسات خطر على عقيدته، يحمل بلاء ومرض، ثم والعياذ بالله يذهب إسلامه ويذهب إيمانه، وتعال عاد ارجع. كيف ترجع الآن؟ نسأل الله العافية. يعني في الغالب أنه ما أحد والعياذ بالله ذهب سخط على الدين ويعود، نسأل الله العافية، لأنك أنت سمحت لنفسك بمثل هذا الأمر. فعلى الناس أن يتقوا الله. ولذلك هذا الحديث حديث عظيم، يجب على الإنسان دائما أن يستصحبه وأن يقول يا رب لك الحمد. الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يقول ماذا؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وفي لفظ اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فالمقصود بأن الواحد ينتبه لمثل هذا. أبو عبد الله علي يسأل يقول ما حكم قول الإمام صلوا صلاة مودع؟ أخي الفاضل، يروى في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا صليت فصلي صلاة مودع. ويعني هذا الحديث الذي فيه نصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلوا صلاة مودع هي منتزعة من هذا الحديث، لأن الحديث الآخر حديث ضعيف لا يصح، يعني مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولو قالها لا بأس. راشد يسأل عن حكم لبس الرجل للذهب، هل يجوز؟ أخي الفاضل، بالنسبة للرجل حلال عليه الفضة حرام عليه الذهب. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع بيديه الثنتين حريرا وذهبا وقال هذان حلال على إناث أمتي حرام على ذكورها. وسئل عن الفضة فقال أما الفضة فالعبوا بها، يعني استخدموها طبعا في الخاتم، ما يحطها سوار ولا قلادة، لا، هذه من خصائص النساء، لكن يلبسها كخاتم، العبوا بها، البس الفضة كما شئت، لكن الذهب لا، محرم. ولذلك رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا في يده خاتم من ذهب فغضب وأخذه ونزعه ورماه في التراب وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعه في يده. فلما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم قيل للرجل خذ خاتمك تمتع به، يعني بعه، قال لا والله لا أخذ خاتما نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر اتخذ خاتم من ذهب ثم ألقاه عليه الصلاة والسلام، لأن الله نهاه عن ذلك، ولذلك نهى أمته من الذكور أن يلبسوا الذهب. أما الفضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العبوا بها، يعني من حيث اللبس مثل ما ذكرت خاتم. أما السوار لا، ما يجوز للرجل يلبس سوار فضة لأن هذا من خصائص النساء، ولا يجوز للرجل أن يلبس قلادة من فضة، هذا من خصائص النساء، ولا يجوز ويحرم على الرجل أن يضع حلق في أذنه من فضة لأن هذا من خصائص النساء. راشد يسأل عن عمر يوسف عليه الصلاة والسلام لما بلغ أشده، يقول ما كان عمره؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، يقول الله عز وجل ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ذكر العلماء بأن الأنبياء يوحى إليهم بعد 40، وهذه ليست قاعدة مضطردة لانتقاضها بعيسى وبيحيى، فعيسى ويحيى مات قبل 30 أو في 30، لكن في الغالب أن النبي يعني يوحى إليه بعد 40. وهذه الآية تشير إلى أن يوسف عليه الصلاة والسلام بلغ من السن والنضوج الذي قارب هذا السن، والله أعلم، وأوحى، لأن قال آتيناه علما وحكمة، فإذا حكما وعلما، فإذا كان المقصود بالعلم هنا الوحي فإنه يكون قد بلغ 40، والله تعالى أعلم بالصواب. طبعا هناك أوجه للتفسير كثيرة، بعض العلماء يقولون بأنه لم يوحى إليه في هذه الفترة لما كذا، وإنما هذه بداية يعني لم يبلغ، وإنما بداية وحي رؤيا منام وغير ذلك. الذي يظهر والله أعلم أن هذه الآية تشير إلى أنه بلغ بالوحي. أم يوسف من العراق تقول بأن دورتها يعني 5 أيام، تقول في رمضان جاءتها 7 أيام، تقول تطهرت بعد 5 أيام نزل علي دم وردي وأحمر وشيء من هذا القبيل، تقول أنا اعتبرتها استحاضة، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة، هل أقضي أم لا؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك أم يوسف، بالنسبة للوضع اللي ذكرتي واضح بأنك أنت عادتك زادت يومين، 5 أيام زادت يومين، فإذا رأيت الطهر، لاحظ يا أم يوسف، رأيت الطهر القصة البيضة أو الجفاف النقاء مدة يوم وليلة نقاء تام، ثم بعده نزل عليك كدرة أو صفرة أو خيوط أو إفرازات أو لون وردي أو شيء من هذا القبيل، هذه استحاضة، هذا طهر، صومك صحيح ولله الحمد والمنة. تقولين نزل دم، طيب كيف لون الدم؟ إذا كان نفس دم مواصفات الدورة فهذه دورة، حتى لو كان بعد أيام قليلة، ما لأن العبرة بالأحكام متعلقة بوجود الدم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذن. فإذا كان نفس دم الحيض، هذا حيض الله يرضى عليك، هذا حيض. إذا كان لا دم أشبه بالرعاف، دم يختلف عن دم الحيض، فهذا استحاضة، بارك الله فيك. أنت الآن اللي تحددين هذا الشيء يا أم يوسف. أم يوسف تقول عندها أخت مشغلة فلوسها عند يعني بمحل ويعطيها شهرية 100 و200 و300، تقول أنا راغبة أشغل فلوسي بنفس الطريقة. تقول ما حكم مثل هذه الطريقة؟ أولا أخت الفاضلة، بالنسبة للتجارة بهذه الطريقة، طريقة المضاربة، مشروعة ولله الحمد، والإجماع منعقد على مشروعية المضاربة، وهو أن يعطي الإنسان ماله لشخص يشتغل فيه ويعطيه نسبة، هذا جائز ولله الحمد. ولذلك ربنا جل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فهذه جائزة. الأمر الثاني بالنسبة للربح الذي يصل الإنسان، أولا لا يجوز اشتراط الربح وعدم الخسارة، لأن هذه تجارة والسوق معرض للربح والخسارة، طلوع ونزول مثل ما يقولون، ولذلك ما يجوز هذا الشرط. الأمر الثالث، الربح يجب أن يكون جزء مشاع، يعني يسمونه النسبة الآن، ولا يجوز أن يكون مقطوع. فمن طلب مبلغا مقطوعا يعطى كل شهر كل أسبوع كل أسبوعين، هذا ربا، هذا يسمون العلماء الفقهاء ربح ما لا يضمن. ولذلك الآن إذا كان أختك قالت له تعطيني 100 شهريا، هذا ربا. أما إذا قال لها شوفي أنا بعطيك 10% أو 20%، 10% أو 20% هذه أحيانا الربح يكون مثلا مبلغ 1000 مثلا، يكون لها 100، أحيانا الربح يكون 10,000 يكون لها 1000 مثلا، إذا قلنا 10% مثلا. أحيانا الربح يكون دولار واحد، فيقسم الدولار بمثل هذا الطريق. ولذلك الربح والخسارة كلها على رأس المال. فقولي له يعطيك نسبة، النسبة 10%، 20%، 50%، أو الربع أو النصف أو حسب، لكن شيء مقطوع لا، محرم ولا يجوز. أم يوسف تقول يعني ما الحكمة من كون الناس يصلون السنة في غير المكان الفريضة؟ أخت الفاضل، أولا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يغيرون الأماكن الصلاة بالنسبة للسنة، فإذا انتهوا من الفريضة جاءوا بالتسبيحات والتهليلات وذكر الله عز وجل، فإذا أراد أحدهم أن يصلي قام وغير مكانه. الحكمة قيل أولا حتى يفصل بين الفرض والنفل، فلما يدخل شخص يقول هذا إيش يصلي، هذا كان في هذا المكان، حتى يعلم بأن هذا يصلي النفل الآن وقد انتهى من الفرض. هذا واحد من الأشياء اللي يذكرونها، طبعا ما في دليل. الثاني قالوا حتى تشهد له الأرض، فإن الله جل وعلا أخبر في كتابه العزيز بأن الأرض تشهد للعبد يوم القيامة، ولذلك يقول جل وعلا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما له، يومئذ تحدث أخبار بأن ربك أوحى لها. ولذلك قالوا من أخبارها تشهد الإنسان، تقول هذا محل صلاة وهذا محل صلاة. ولذلك يقول جل وعلا فما بكت عليهم السماء والأرض، يقول علي رضي الله عنه أو ابن عباس نسيت، يقول فكأن للأرض بكاء وكأن للسماء بكاء. فبكاء الأرض محل عبادة المؤمن، وبكاء السماء محل ارتفاع عمل المؤمن، فكأن الأرض تبكي على المؤمن الذي فارقها وهو يستد عليها وكذا. فهذا التنوع أخت الفاضلة ثابت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فيقومون يصلون الفريضة مكان، لكن لو صلى الإنسان النافلة محل الفريضة ما في شيء والحمد لله. أمة الله تقول بأن عندها أخت يعني عملت عملية في منطقة البطن، تقول ومن هذه المنطقة يخرج يطلع الخراج، تقول بالنسبة لصلاتها ماذا تعمل؟ وهذا الأنبوب تقول يغير أسبوعيا. أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لأول شيء أسأل الله تعالى أن يكتب الشفاء والعافية لأختك، وأن يجعل ما أصاب كفارة ورفع الدرجة، وأن يمن عليها بالشفاء العاجل. الأمر الثاني، يجب على أختك، يجب عليها وجوبا أن لا تهمل الصلاة على أي حال تستطيع. ولذلك بعض المرضى في المستشفيات هدانا الله وإياهم ما يسألون، فيمكث الإنسان أسبوعين وثلاثة، بل بعضهم أشهر يقول ما أصلي. ليش؟ قال والله أنا حاطي لي أنبوب. ومن قال لك أن الإنسان اللي حاطي له أنبوب ما يصلي؟ من اللي قال لك؟ تجتهد من عند رأيك؟ لا، الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا، يجب على الإنسان يسأل العلماء. وأيضا للأسف الشديد بعض المرافقين للمريض ما صم بكم، ما كأنه يعنيهم شيء، يجيبوا له الأكل ما شاء الله والشرب والورد وما شاء الله معتنين فيه كل أمور الصحية والدنيوية، لكن الدين لا. مسائل الوضوء والصلاة والتيمم ما يسألون، ما كأن الأمر يعيني. هذا أهم شيء، أهم شيء أنك تعرف كيف يتوضأ، كيف يتيمم، كيف يصلي. الآن ما شاء الله أختنا أمت الله جزاه الله خير على هذا السؤال. ولذلك الآن بعض الناس يطلع من المستشفى، وجاءتنا أسئلة في البرنامج يقول 3 أشهر من المستشفى ما صلى، نسأل الله العافية. هذا لو مات وكيف موقفه بين يدي الله عز وجل؟ وش يلاقي ربه عز وجل فيه؟ يلاقي ربه فيه أنه ما مصلي؟ لا. ولذلك اتقوا الله يا أخواني وأخواتي، اسألوا، ارفع السماعة واسألوا، أقول والله عندنا مريض كذا وكذا. فيا أخت الفاضل قولي له تنتبه، تنتبه من قضية ترك الصلاة. الأمر الآخر الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآيات عظيمة تشرح الصدر، والله تشرح الصدر. فاتقوا الله ما استطعتم. أختك وش تقدر عليه؟ تقدر تشيل الأنبوب؟ ما تقدر. إذن الله عز وجل قال صلي وأنت على الحال اللي أنت عليه. الله عز وجل ما كلفها ما لا تطيق، قال فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. عندنا قاعدة في الشريعة عظيمة، المشقة تجلب التيسير. أي إنسان في مشقة وفي حرج، الحمد لله ما الشريعة ما تزود عليه، لا، أطلعه من الحرج والمشقة ومن الضيق إلى اليسر والسماحة والخير. فلذلك أختي الفاضلة قولي لأختك أهم شيء إذا جاء وقت الصلاة تتوضأ وتصلي على طول، حتى لو كان هذا الخراج أكرم الله المشاهدين والمشاهدات يطلع منها ما عليها شيء والحمد لله، لأن هذه قدرتها، هذه قدرتها وهذه طاقتها. وتستشير الطبيب كيف أسوي، فإذا قال ما يجوز ما يمكن لازم يبقى الأنبوب تخليه وتصلي والحمد لله. تستطيع تتوضأ تتوضأ، ما تستطيع جيبوا لها تراب بصحن وتيمم عليه، تقول بسم الله هكذا وتمسح وجهها ويديها الحمد لله، هذا التيمم. ما تستطيع التراب ممنوع عليها، تصلي على الحال اللي عليها. ممكن طال عمرك على الإيش، على السرير، يعني على السرير تضرب على السرير، يعني يجزيها إن شاء الله مدام عاجزة لا وضوء ولا تراب. أنا أضرب أمثلة. طيب القبلة، تتجع القبلة وجوبا، ما تقدر فأينما تولوا فثم وجه الله. فأخبريها بارك الله في هذا ولا تتساهل، وأسأل الله تعالى أن يعجل بشفائها. صفاء بارك الله فيها من دبي تقول عندها ابن صغير عمره 3 سنوات، تقول أحيانا أكون متوضئة وهو يدخل الحمام، لما أغسله طبعا تقول ألمس فرجيه أو كذا، تقول هل ينتقض وضوئي؟ الصحيح يا أخت الفاضل، أولا في مسألة عندي مهمة، وهذه رسالة لكل أخواتي، والبارح كلمتني أخت من أستراليا يمكن تتابعني الآن، عندها مشكلة وسواس في قضايا النجاسات وكذا. الآن بعض أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا لما يغسلون أولادهم ويلمسون النجاسة بأيديهم يعتقدون بأن الوضوء انتقض، وهذا غلط أيضا. ما له علاقة يا جماعة الخير لمس النجاسة بالوضوء، ما له علاقة. لا، إذا جيت تصلين شيء طبيعي، ما أحد يرضى النجاسة تبقى على يديه، يغسل يديه وانتهى الأمر. بعض النساء تقول لي الأخت هذه إذا أصابها، وبعدين شك عندها، إذا أصابها مو تتوضأ بس، وتروح تستحم وتغتسل، وهذا وسواس، هذا ما يجوز، هذه طاعة للشيطان. ولذلك أنت يا أخت الفاضلة صفاء لما تغسلين ابنك إذا كان لمست النجاسة فقط تغسلين إيديك فقط، وضوءك صحيح. إذا قصدت بأنك تلمسين فرجيه، فرج الولد، هذا طبعا خلافية. اللي أفتي فيه أنا بأنهم ما ينتقض الوضوء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال، حينما أفتى به، حينما قال لما سئل عن مس الذكر قال يتوضأ عليه الصلاة والسلام، وفي حديث آخر قال إنما هو بضعة منك، وفي الحديث حديث لقيط بن صبرة قال من مس ذكره فليتوضأ. هذه مسألة طويلة، مس ذكره هو، ذكر غيره، فرج غيره، كذا. على العموم الصواب بأن المس إذا كان بقصد إيقاظ إحساس الشهوة هذا بين الزوجين مثلا، أما الطفل أو الطبيب مثلا يعالج طفل أو الخاتن أو القابلة مع المرأة اللي تولد ولمست شيء، هذا ما ينتقض الوضوء في أصح أقوال أهل العلم ولله الحمد والمنة. بعض العلماء يقول إذا حبت والله تخرج من الخلاف وتتوضأ، أو يخرج هو من الخلاف ويتوضأ يكون أفضل، لكن إذا عسر عليك وصعب وضوءك صحيح والحمد لله رب العالمين. صفاء تقول بأن يعني عليها قضاء من رمضان، تقول أنا أخشى أنني إن صمت القضاء يروح علي شوال، تقول ناوية من نصف الأسبوع أبدأ ب يعني ستة من شوال. أخت الفاضل، أولا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، بمعنى أن الأجر المترتب على صوم ستة من شوال متوقف على صيام رمضان، واللي عليه قضاء ما صام رمضان، صام بعض رمضان، اللي عليه قضاء صام بعض رمضان، هذا أمر. الأمر الثاني، عندنا قاعدة في الشريعة تقديم الواجب على السنة، والإنسان الآن مطالب بماذا؟ بالقضاء. أنت الله عز وجل يطالبك بالقضاء، ما يطالبك بستة من شوال. ستة من شوال هذا فضل وزيادة. الله عز وجل لو جيت يوم القيامة ما يقول لك لماذا لم تصومي شوال، وما تحاسبك الملائكة ليش ما تصومين ستة من شوال، تحاسبك على القضاء. ولذلك أنا أحث أخواني وأخواتي خاصة النساء أنه يسارعون إلى القضاء، لأن أغلبنا الآن إذا جاء رمضان بدأت الاتصالات، والله يا شيخ أنا نسيت كان علي صيام، والله يا شيخ أنا حملت وأنا مرضت وكنت أرضع، وتقدر أول الأمر، فما دام عندك قدرة واستعداد على الصيام صيام ستة قدم القضاء، صوم القضاء والله يعينك على الباقي. نحن الآن ما زلنا في أول شوال، صومي عندك سبعة أيام صوميها وكملي بارك الله فيك ستة أيام، وبعدين صيام ستة من شوال ليس واجبا، سنة مستحبة ولله الحمد، فبادري إلى هذا بارك الله فيك. أبو خالد من عمان يسأل يقول إذا مات الإنسان وهو جنب ما العمل؟ أخي الفاضل، بالنسبة للإنسان إذا مات وهو جنب في قولان لأهل العلم من حيث التغسيل، قالوا يغسل غسلين، غسل الجنابة وغسل الميت، والصواب القول الثاني وهو أن يغسل غسلا واحدا فقط، يغسل غسلا واحدا فقط، فإن العبادات تتداخل في مثل هذه الحالة، ولذلك المغسل ينوي بتغسيله رفع الجنابة ويدخل غسل الميت فيه بارك الله فيك، فيعني يكتفى بغسل واحد بالنسبة لمن مات وهو جنب. أبو خالد يسأل يقول هل يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين من الرضاعة؟ هذه مسألة أخي الفاضل، مسألة يعني مبحوثة في كتب الفقه، وهو أنه يحرم من الرضاعة كما يحرم من النسب، لكن هل يحرم من الرضاعة كما يحرم من المصاهرة؟ فيها كلام لأهل العلم طويل، ولذلك بعض أهل العلم ذهب إلى جواز الجمع بين الأختين من الرضاعة، يقول يجوز له أن يجمع بين الأختين من الرضاعة، ومن العلماء من منع ذلك، والاحتياط خاصة في باب النكاح الاحتياط الابتعاد، يبتعد الإنسان عن الجمع بين الأختين من الرضاعة، لكن لو حصل ما نبطل هذا النكاح بارك الله فيك. خلاص أخي أبو خالد، باقي لك سؤال. أم علي من العراق وأبو سالم من الشارقة وحمد من العين، أعتذر منكم والله اعتذار شديد، اللهم بارك، اليوم الأسئلة كثيرة والأجوبة فيها نوع تفصيل، لكن إن شاء الله موعدنا معكم غدا سأجيب على أسئلة الأخ أبو خالد، باقي السؤال. أم علي من العراق، الله يعوضك خير يا أم علي، وأخوي أبو سالم وكذلك حمد من العين، غدا إن شاء الله بحول الله وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.